أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القسم الثاني: آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من تعظيم حرمته. كلامنا أيها الأحبة كان في آداب المتعلم، ومر الكلام عن آداب المتعلم في نفسه، والآن يأتي المصنف إلى القسم الثاني من آداب المتعلم، وهي آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من تعظيم حرمته، يعني آداب المتعلم مع أستاذه. خلينا نقرأ هذا القول للإمام الصادق صلوات الله عليه قبل أن ندخل في تلك الآداب اللي هي سيذكرها المصنف. 40 أدباً، 40 أدباً، أكو مقدمة مهمة يذكرها المصنف، نقرأها وإن شاء الله في الدروس القادمة ندخل في هذه الآداب 40. قال الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال. هذا أولا، الإمام صلوات الله عليه يقول لا تكثر عليه السؤال، يعني لا تبرمه بكثرة سؤالك، حاول أن تتلطف مع أستاذك بالسؤال، فتراعي الوقت المناسب، السؤال المناسب، الحال المناسب، ولا تكثر من الأسئلة على أستاذك. هذا واحد. ولا تأخذ بثوبه، يعني تتبعه دائما وتتعلق به وكأنه ترفع القيود والموانع التي يجب أن يضعها الطالب مع أستاذه. صحيح كلاكما بشر، ولكن في نفس الوقت هناك آداب يجب أن يراعيها الطالب مع أستاذه، مع معلمه، حتى شنو؟ حتى يكون قدوة له، يقتدي به، يتأسى به. وعليكم السلام. تفضل. فلا تأخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه هاي أيضا الإمام صلى الله عليه يقول: وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا، يعني سلم على جلساء أستاذك إكراما له، إكراما له، وخصه بالتحية دونهم. أنت صحيح تسلم عموما على الموجودين من الطلبة والحضار، ولكن خص أستاذك بتحية خاصة، واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه. هذا من آداب الجلوس أمام الأستاذ واحترام الأستاذ، تجلس بين يديه قدامه ولا تجلس خلفه. ولا تغمز بعينك، ولا تشر بيدك، ولا تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله، يعني حاول أن تراعي الآداب الظاهرية الجوارحية. هاي الجوارح لها آداب. شوف التفتوا أحبائي، إحنا بالصلاة صحيح المفروض أن الإنسان يتوجه إلى الله بقلبه، صح صح، ولكن شوف الحديث شو يقول: إذا خشعت الجوارح خشعت الجوانح، يعني إذا يدك، عينك، رجلك، جسمك ثابت ومستقر وخاشع، ينتقل هذا الخشوع من الجارحة اللي هي العضو المادي إلى الجوانح اللي هي الأعضاء المعنوية اللي هي القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يرى شخصا يعبث بلحيته بالصلاة، حك بلحيته. شايفين مرات واحد احنا بالصلاة حك بلحيته، يرفع راسه، يتباوع حيشي، ما عرف شي يسوي، مشكلة هذه. فالنبي انتقده فقال بأنه هذا لو خشعت جوارحه لخشعت جوانحه. إذا عنده خشوع بظاهره وجوارحه أعضاء المادية لخشعت الجوانح. فكل إنسان يلتفت. نفس الكلام الأستاذ المفروض، معلم الخير، معلمك للصلاح، يجب أن تتأدب في جلستك معه. جلسة كون مؤدبة، الحركات مؤدبة، التصرفات، لا تتكلم مع الآخر بحضوره. مو الأستاذ جاي يشرح واحد يتبسبس ويا الثاني، واحد يغمز للثاني، واحد يتحرك حركة، لا هذه مو من الآداب. هاي يكون الراعي هسه بغض النظر عن درسنا، بس يكون واحد يراعيها. مثلا شيخ قاسم يدق موبايله ورفعه سلام عليكم وعليكم السلام، مو صحيح هذا في محضر الأستاذ. هاي الآداب كن ترى عليه. شنو السبب؟ السبب أن هذا أستاذك المفروض هو قدوتك إلى الله تعالى، معلمك للخير. وراح تجينا المدح الكثير لمعلم الخير، وأنه كالأب الحقيقي. يقدر واحد قدام مثلا أبوه يمد رجله أمام والدي مثلا، هذا ليس من الأدب. فأيضا كذلك مع الأستاذ أكو آداب خاصة كون تراعى. حتى مسألة كثرة السؤال جاي يقول ولا تكثر عليه السؤال، ملتفتين أحبائي. فهاي آداب اعتاد عليها السلف الصالح، منها ما هو موجود في الروايات نصت عليه الروايات مثل هذا الكلام عن الإمام الصادق على أمير المؤمنين، ومنها ما هو معروف ومتعارف بين السلف الصالح، يكون الإنسان يراعي هذه الآداب. وإذا لم تراعى هذه الآداب من الآن أيها الأحبة فمشكلة، بطريقنا في طلب العلم بعد ما واحد يراعيها في مستقبل حياته. فكل من الآن يلتفت الطالب إلى هذه الأمور اللي هي أنت تعتبرها كمالية أو أشياء زائدة، ولكنها أشياء ضرورية ومهمة، احتراما للأستاذ، لأن احترامك للأستاذ هو احترام لطلب العلم. وهسه راح تجينا الاستدلال بآية موسى والخضر، أنه موسى صلوات الله عليه شلون احترم أستاذه اللي هو الخضر احتراما بالغا، مع أن موسى شبيه نبي من أولي العزم، كليم الله، نبي من الأنبياء العظام، ولكن مع ذلك شوف شلون يجهل نفسه أمام أستاذه. هذا مطلوب أيها الأحبة، إكراما للعلم والأستاذ. إذن ولا تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله، يعني مثلا هو يطرح قول معين أنت تقول لا مو هذا الأستاذ الفلاني قال كذا، لا تكثر حتى ولو كنت تعلم قولا خلاف قوله لا تكثر من ذلك أمامه. ولا تضجر لطول صحبته، مو ياخذك نص ساعة ظل تتباوع الساعة، لا كون تستأنس بوجوده الأستاذ، المفروض يستأنس بوجوده. وإنما شوف التفت الإمام شي يقول، وإنما مثل العالم مثل النخلة، أو مثل النخلة تنتظرها متى يسقط عليك منها شيء. العالم مفروض مثل النخلة، النخلة خوانت شنو شو تسوي؟ تقف أمامها وتنتظر أن يسقط عليك من ثمارها من تمرها، صح لو لا، حتى تأكله حتى تنتفع منه. يقول مثل العالم مثل النخلة تنتظرها متى يسقط عليك منها شيء، والعالم شوف التفتوا أحبائي أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. شلون نقدر المجاهدين في سبيل الله؟ شلون نقدر؟ نقدر يعني الناس العقلاء نقدر، لكن مع شديد الأسف نلاحظ احنا خصوصا في زمننا هذا ماكو تقدير ليبيع نفسه ويضحي في سبيل الله، الحشد أو غيرهم، تلقى الكثير من الناس تتقول عليهم أقوال واهية وتعبانة مع أنهم ضحوا في سبيل الله. أنت نايم جوا 10 بطاطين ومشغل 100 صوبة ببيتك، هو المسكين وين؟ في جبهات القتال يدافع عنك وعن عرضك وعن مالك وعن بلدك. فهذا اللي ما يقدر هاي الغزاة في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله أيا كانت عناوينهم، شرطي، جيش، حشد، ما أعرف شنو هاي العناوين الكثيرة، إذا واحد ما يقدر ذول الغزاة في سبيل الله اللي يدافعون عن بيضة الإسلام وعنك وعن أمثالك وعن عرضك وعن مالك، هذا ما إلى قيمة، هذا مو حاقل، هذا إنسان لا يستحق أن تدافع عنه عموما. فيقول العالم أعظم من هذا الغازي في سبيل الله، وأعظم من القائم المصلي، وأعظم من الصائم. ورح تجي تتبين، وتبين سابقا لماذا، تبين سابقا لماذا. وفي حديث الحقوق الطويل المروي عن سيد العابدين عليه السلام، الإمام زين العابدين، وحق سائسك بالعلم، يعني شنو؟ يعني معلمك، سائسك الذي يسوسك من السياسة، سياسة يعني أن يربيك ويؤدبك، وحق سائسك بالعلم التعظيم له. واحد تعظمه، احنا احبائي قبل ما هاي بزمننا، قبل اذا كنا نشوف اساتذتنا بالأكاديمية بالدراسة نجلهم، نحترمهم، نقدرهم، نقف إذا مشوا في طريق نسلم عليهم، نبادر بالسلام عليهم. هسه تشوف أستاذك بالحوزة وعمامته القداسة وكذا وما أعرف شنو، ولكن كأنه صاحبك يعني صديقك، الميانة والسوالف وكذا البعيدين إن شاء الله تعالى، حتى لا نكون كذلك كنا نتأدب بهذه الآداب. التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه، هاي قلنا أنه كنت تصغي إليه، هو جاي يتكلم إلمن إليك أنت حتى ينفعك، صح لو لا؟ حسن الاستماع إليه، مو تسولف ويا صاحبك وهو قاعد، هذه مشكلة. زين، والإقبال عليه، تقبل عليه، وألا ترفع عليه صوتك، مو صوتك يكون أعلى من صوت أستاذك، إذا أردت تشكي، إذا أردت تسأل، إذا أردت تستفسر، كون تتأدب بهذا الأدب. ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب. شيخ أحمد سأل سؤال، واحد من المؤمنين يعرف الجواب، شيخ محمد رأسن قال له هذا الجواب كذا وكذا، هو ما سألك في محضر أستاذك، هذا ليس من الأدب، ليس من اللائق، كون تنتظر أستاذك إما أن يجيب أو يقول لك يا شيخ فلان أجيبه، واضح؟ وتبادر من عندك بالجواب، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. مرات شايفين الأستاذ يحكي والطالب يعلق من يمنى، هاي هيجي بالآية وهاي هيجي بالكذا، هذا ليس من الأدب. إن لم تجز بالكلام لا تتكلم، ما أجدتك إجازة من أستاذك بالكلام ابقى صامت، هذا من الأدب يجب أن نراعيه حتى يكون هو الذي يجيب. ولا تحدث في مجلسه أحدا، تتحدث مع الآخرين، ولا تغتاب عنده أحدا، وهذه طامة كبرى إذا كنت أمام الأستاذ تنتقص من الآخرين وتغتاب الآخرين وتفعل ذنبا أمامه، وأن تدفع عنه، هذا من اللي يقول الإمام السجاد صلوات الله عليه، هاي حقوق الأستاذ، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء الدافع عنه، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه. الإنسان لا يخلو من ذنب ولا يخلو من عيب، حتى الأستاذ هو إنسان مو معصوم، فإذا ظهر لك من أستاذك عيب فيجب عليك أن تستره، مو أن تشنع عليه وأن تنشر ذلك وتشيع بين الناس، لا تستر ذلك العيب وتحفظ حرمة أستاذك. زين، ولا تجالس له عدو وتظهر مناقبه، إذا عنده منقبة أمر جيد قول يا بترى أستاذي كذا عند هاي المنقبة، مو أمام الآخرين تظهر مناقبه، ليش؟ مو حبا له وإنما حبا للعلم الذي يعطيه. ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك، إذا واحد طبق هاي الآداب شهدت لك ملائكة الله جل وعز بأنك قصدته، يعني قصدت الله تعالى وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس، يكون علمك. نعم شيخ تفضل. شلون التوقير؟ الاحترام، المبالغة في الاحترام، توقير من الوقار. أي يعني إذا كان أستاذك في مجلس يجب أن توقر ذلك المكان وذلك المجلس، شلون؟ بالتزامك بالآداب. هناك آداب للجلوس، مثلا هاي اللي ذكرناها، تجلس أمامه، تجلس بأدب، تقبل عليه، لا تتحدث، هذا كله شنو؟ من توقير للمجلس. فالتوقير يعني إبداء وزيادة الاحترام في حضور الأستاذ. زين. وفيما حكاه الله عز وجل عن موسى عليه السلام حين خاطب الخضر عليه السلام بقوله، من هو اللي خاطب الخضر؟ موسى. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ من القائل؟ موسى يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفي قوله موسى صلوات الله عليه ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أيضا قوله للخضر. في هاتين الآيتين جملة جليلة من الآداب الواقعة من المتعلم لمعلمه. خلينا نتعلم، ومعلمنا منه الآن مو فلان من الناس، معلمنا هو الخضر، والتلميذ هو موسى صلوات الله عليه. فخلينا نتعلم من هؤلاء المعلم والمتعلم بعض الآداب، مع جلالة قدر موسى عليه السلام وعظم شأنه وكونه من أولي العزم من الرسل كليم الله، ثم لم يمنعه ذلك من استعمال الآداب. يعني موسى صلوات الله عليه ما قال أنا نبي خلي أجي أقول له تعال فلان خضر تعلمني لو ما تعلمني، درسني لو ما تدرسني، هيك بهاللغة وبهالأسلوب هذا، أو تكلم معه يعني شايفين مرات واحد من الطلاب مثلا يشكل على أستاذه، الأستاذ يجيبه بجواب يختلف عن إشكاله، يعارضه، وتلقى الطالب يشنع ويرفع صوته وكأنه لابد أن يكون هو الصح والأستاذ هو الخطأ، هذا مو صحيح. حتى لو كان الأستاذ مخطئا وأنت على حق يجب أن تتعامل بأدب، حتى لو كان مكانك ومقامك أرفع من مقام أستاذك يجب أن تتعامل بأدب. هذا موسى صلوات الله عليه كليم الله من أولي العزم، كل هذه المقامات عنده، وخضر لم يذكر لنا التاريخ بأنه أو الروايات أو الشرع بأنه كان كليما لله أو كان من أولي العزم أو كان حتى من الرسل، أصلا أكو خلاف على أنه هل هو نبي أو لا، عبد صالح، واضح؟ حتى أنه نبي أو لا أكو خلاف في القول، قسم قالوا أنه نبي وقسم قالوا هو عبد صالح، ومع ذلك ما قال له ترى أنا النبي وأنت لازم تطيعني، لا. شوف التفتوا أحبائي. ثم لم يمنعه ذلك من استعمال الآداب اللائقة بالمعلم، وإن كان المتعلم أكمل منه من جهات أخرى. المتعلم اللي هو موسى أكمل من الخضر، يعني وحده أنه نبي ذاك مو نبي، رسول مو رسول، من أولي العزم مو من أولي العزم، كليم الله مو كليم الله. فالمتعلم أفضل من الأستاذ، ولكن مع ذلك لأن هناك خصوصية في الخضر اللي هي تعليمه لموسى صلوات الله عليه، شوفوا الآداب التي أظهرها موسى عليه السلام. التفتوا وياي، ولو أردنا استقصاء ما اشتمل عليه تخاطبهما من الآداب والدق، خلينا نتأمل بالآية ونطلع شنو الآداب المستفادة، لخرجنا عن وضع الرسالة، يعني يقول نقدر نألف كتاب كامل في الآداب المستخلطة من هذين عبدين الصالحين، لكننا نشير إلى ما يتعلق بالكلمة الأولى. شنو الكلمة الأولى؟ وهي قول موسى قول الله تعالى على لسان موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقد دلت على 12 فائدة من فوائد الأدب. التفتوا لي يا أحبائي، 12 أدب لحد الآن المصنف ما داخل في أداب المتعلم لأستاذه لحد الآن. هاي مجرد شنو؟ مقدمات حتى يبين لك مقام الأستاذ والأدب مع الأستاذ، ولا راح تجينا 40 أدبا غير هذا الكلام. زين، خلينا نجي لهاي الآية. ما المستفاد من الآداب في الآية؟ أولا جعل نفسه تبعا له، يعني ياهو موسى جعل نفسه تبعا للخضر بقوله هل أتبعك. زين، سؤال: من الأفضل، التابع أم المتبوع؟ المتبوع يقينا أفضل، التابع أقل شأن من المتبوع. المتبوع له قيمة، لو لم يكن المتبوع له شأن لما تبعته، صح لو لا؟ فالمتبوع أعلى شأن من التابع، ومع ذلك شي يقول له؟ شي يقول له؟ يقول له أنا تابع لك، يعني شنو؟ أنا أقل شأن منك. هذا أول اعتراف من موسى، جعل نفسه، يعني موسى جعل نفسه تبعا له للخضر. وهذا الاتباع المقتضي، هذا جعل نفسه تبعا له المقتضي لانحطاط المنزلة، يعني دون منزلة الخضر، يعني منزلة موسى. هذا الجعل يجعل موسى أقل من الخضر في جانب المتبوع، يعني كأن موسى نزل نفسه منزلة التابع والخضر هو المتبوع، ويقينا المتبوع أفضل من التابع، فكأنه نزل من نفسه. هذا أولا. ثانيا الاستئذان بهل، ايش قال له؟ قال له هل أتبعك، وهل كما تعلمون استفهام، استفهام يعني تسمح لي لو ما تسمح لي، تأذن لي لو ما تأذن لي. لم يأمره ولم حتى يطلب منه، ما طلب منه أو أمره وقال له أتبعك أو سأتبعك أو إني سأتبعك، لا، قل له هل أتبعك، يعني هل تأذن لي باتباعك، هل تسمح لي باتباع، مع أنه نزل نفسه وجعلها بمنزلة التابع وأعلى منزلة الخضر وجعله بمنزلة المتبوع، لكن مع ذلك شيء قل له يستأذن بالاتباع، يقول هل أتبعك، وهو مبالغة عظيمة في التواضع، تواضع من موسى. ثالثا تجهيل نفسه والاعتراف لمعلمه، ما جاء وقال له سلام عليكم أنا نبي الله موسى وأريد أن أتعلم منك، لا، إيش قال له؟ قال على أن تعلمني، يعني أنا أريد أصير تابع إليك، مو حتى أرافقك، مو حتى نتناقش، مو حتى نتباحث. شايفين مرات واحد يقول له يا أخي نتباحث أنا وزميلي، ويستنكف يقول خلي يعطيني درس مثلا، لا، كأن موسى يقول له تعال انطيني درس، تعال علمني، لأن مقامي مو مثل مقامك، مقامك أعلى أيها الخضر. تجهيل نفسه موسى والاعتراف لمعلمه بالعلم، أنت عالم وأنا متعلم أريد أن تعلمني، على أن تعلمني. الرابعة الاعتراف له بعظيم النعمة بالتعليم، يعني قال له أنت متفضل عليك من الله بأن الله علمك، لأنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله تعالى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله. يعني موسى اعترف للخضر بأن الله علمه، وأنا أريد تطيني من هذا علمك اللي هو الله علمك به، أن يكون إنعامك عليك إنعام الله عليك، مثل ما الله تفضل عليك أيها الخضر، أنا أطلب منك أيها الخضر أن تتفضل علي، أن تنعم علي. ولهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه، وقيل من علم إنسانا مسألة ملك رقه، وقيل من علمني حرفا ملكني عبدا. أنتم تقولون لا، بل الكلام ملكني عبدا، يعني مرة نقول ملكني عبدا هو ملكني له وخلاني عبد له، ومرة ملكني عبدا، تعال يا سيد نور أنت تعلمت عندي أنا أملكك لشيخ سجاد، تعال روح صير عبد عند شيخ سجاد اللي هو شيخ سجاد مو أستاذك، حتى تقول هو علمني، لكن شوف التفتوا، عفوا المثال هذا فقط، شوف التفتوا أحبائي، أنت الطالب يجب أن تكون عبدا للأستاذ للمعلم، مع ذلك ملكني عبدا يعني جعلني رقا لغيره، طبعا هذا من زيادة المبالغة في احترام الأستاذ. الخامس أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير، ليش موسى يريد يتبع الخضر؟ جاوبوني، تفتوا لي أحبائي، حتى يفعل مثل فعله، قل له أنا أريد أتبعك لأن تقينا عندك علم. المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير اللي هو مثل فعل الخضر، لكونه فعله لا لوجه آخر، يعني فقط لأن هذا أيها الخضر فعلك فأنا أريد أتبعك وأعمل مثل ما تعمل، فكان فيه تسليما مطلقا للأستاذ، كأنه يقول له أنا أريد أسوي مثل ما تسوي، أريد أقتدي بيك. ودل ذلك على أن المتعلم يجب عليه من أول الأمر التسليم والمناقشة وترك المنازعة. السادسة الإتيان بالمتابعة من غير تقييد بشيء، بل اتباعا مطلقا لا يقيد عليه بقيد وهو غاية التواضع. يعني ما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا بشرط كذا وكذا، بشرط مثلا أنا هم علمك باعتبار أنا كليم الله، بشرط أنطيك مقدار من المال، لا، مطلق الكلام مطلق، وهذا زيادة في الاحترام والتواضع. زين، فالاتباع اتباع مطلق، تسليم مطلق للأستاذ. السابعة الابتداء بالاتباع ثم بالتعليم ثم بالخدمة ثم بطلب العلم. يعني كرر طلب العلم مرتين، أولا قال لا أريد أتبعك، ليش أتبعك؟ حتى تعلمني، ثم أنا أخدمك، ستجدوني خادما منصاعا لك منصاعا لأوامرك، ثم حتى أطلب منك العلم وأستفيد منك. وهذا دلالة على أنه شنو؟ يبين نفسه بمنزلة التلميذ أمام معلمه المحتاج إليه. ثامنا أنه قال هل أتبعك على أن تعلمني، أي لم أطلب على تلك المتابعة إلا التعليم، مو أتبعك حتى أكون عالي المقام حتى أكون مرتفع المكانة، لا، أتبعك حتى فقط أتعلم منك. واضح؟ مو حتى يقول الناس بأن موسى تعلم هذا العلم، لا، هل أتبعك على أن تعلمني، كأنه قال لا أطلب منك على تلك المتابعة مالا ولا جاها ولا مقاما ولا رفعة ولا منصبا، وإنما فقط من أجل العلم. التاسعة مما علمت، إشارة إلى بعض ما علم، يعني قال لي أنا ما أوصل نفسي إلى مقام أعرف كل اللي عندك يا الخضر، لا، أنا أريد تعطيني بعض ما عندك على أن تعلمني مما، وهي من ما، من مال التبعيض، فيا أيها الخضر علمني من بعض علمك. زين، أي لا أطلب منك المساواة بل بعض ما علمت، فأنت أبدا مرتفعا علي زائد القدر. العاشرة قوله مما علمت، اعتراف من موسى بأن هذا العلم خضر من الله، مما علمت يعني من العلم الذي علمك به الله، وفيه تعظيم للمعلم والعلم وتفخيم لشأنهما. الحادية عشرة قوله رشدا، يعني طلب للإرشاد، وهو ما لولا حصوله لغوى وضله، لأن الرشد في قبال الغواية وفي قبال الضلالة، الرشد الاستقامة، والغواية والضلالة الانحراف والزيغ عن الطريق، وهذا فيه اعتراف بشدة الحاجة إلى التعلم. يعني شوف شي قل له، يقول له إذا ما علمتني أيها الخبر ترى أنا أنحرف عن الطريق، مو يعني فضل زائد منك تعلمني أو ما تعلمني، مو شي ثانوي أحتاج منك، لا، وإنما شيء ضروري، إن لم تعلمني انحرفت عن الطريق، ضللت عن الطريق، غويت، زغت، فهذا تعليمك سيكون بمثابة الاستقامة والرشد لي. زين، وفيه اعتراف بشدة الحاجة إلى التعلم، وهضم عظيم للنفس، واحتياج بين لعلمه. يعني قال له هذا مو أمر ثانوي، أمر ضروري رئيسي. الثانية عشرة ورد أن الخضر علم أولا أنه نبي بني إسرائيل، يعني عرف أن هذا موسى عليه السلام صاحب التوراة الذي كلمه الله عز وجل بغير واسطة وخصه بالمعجزات، كل هذه مميزات لموسى، وقد أتى مع هذا المنصب بهذا التواضع العظيم بأعظم أبواب المبالغة، يعني بالغة في الطلب، فدل على أن هذا هو الأليق، لأن من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر، فيشتد طلبه لها ويكون تعظيمه لأهل العلم أكمل. ثم مع هذه المعرفة، هذا يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
آه.